الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في تعليقنا على رسالة الإمام الأجري رحمه الله أخلاق أهل القرآن على الباب الأول، حيث قال رحمه الله: باب فضل حملة القرآن. المقصود بالفضل هنا ما جاء من الفضائل التي تكون لحملة كتاب الله جل وعلا، والفضل مأخوذ من الزيادة والتفضل، والمقصود به هنا تفضل الله تبارك وتعالى على حملة القرآن. وكذلك يدخل في كلمة باب فضل حملة القرآن، يدخل فيه ما يكون من الثمرات التي تكون من حفظ كتاب الله عز وجل وفهم كلام الله تبارك وتعالى، فهذه داخلة في الفضائل. والحمل هنا المقصود به جمع حامل، وحملة القرآن وحاملوه هم الذين يحفظونه وينقلونه إلى من بعدهم، ولذلك سمى هذا الباب بحملة القرآن. ليس المقصود فقط أن الإنسان يحفظ فهذا له فضيلة، ولكن الأهم أن الإنسان يحمل هذا القرآن ويوصله إلى الأجيال القادمة لفظا وحرفا ومعنى. أورد فيه المصنف رحمه الله عدة أحاديث تدل على فضل حملة كتاب الله جل وعلا، ونذكر هذه الفضائل كما أوردها المصنف رحمه الله مع شيء من التعليق. قال رحمه الله: حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام أهل البصرة عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من رواية الحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون، لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. وهذا الإسناد كما نرى هو إسناد رجاله كلهم معروفون موثقون، وعبد الرحمن ابن بديل ابن ميسرة هذا فيه نوع من الكلام، ولأجله ضعف بعض العلماء هذا الحديث. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث بمجموع طرقه يكون صحيحا، أن الحديث بمجموع طرقه يكون صحيحا، يعني بمعنى أن هذه الأسانيد يعضد بعضها بعضا. فقد قال الذهبي رحمه الله: إسناد صالح. وقال الحاكم عن أحد طرق هذا الحديث أنه روي من ثلاثة أوجه. وقال البصيري رحمه الله: إسناده صحيح. وحسنه العراقي وصححه المنذري وكذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي روي بألفاظ متعددة، قال: لله من الناس أهلون، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وفي رواية أخرى بلفظ آخر، وفيه من أراد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله، بزيادة إن لله من الناس أهلون، إن لله من الناس أهلون. وفي رواية قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ومعنى أهل الله يفسر بتفسيرين: التفسير الأول أولياء الله، أولياء الله، نسأل الله يجعلنا وإياكنا من أولياء الله تبارك وتعالى. ومعنى الأهل هنا بمعنى المستحقون المتأهلون لولاية الله عز وجل. هذه أحد التفاسير، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذن أهل ولاية الله عز وجل هم أهل القرآن، أهل ولاية الله عز وجل هم أهل الله، أهل خاصة الله عز وجل أي المختصون بالربوبية، المختصون لمعاني الحفظ والكلاءة والرعاية هم أهل القرآن. والكلمة الأهل يطلق ويراد به بمعنى الصاحب، ويطلق ويراد به التدين. فنحن نقول أهل الإسلام يعني من يدينون بدين الإسلام، وأهل القرية أي ساكنون في هذه القرية، وأهل الرجل يعني خاصته، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وبناته وصهره يعني علي رضي الله تعالى عنه كما جاء في لسان الميزان. والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت معناه يعني خاصة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم زوجاته وبناته وصهره وأعمامه وأقاربه. إذن هذا الحديث يدل على فضل حملة القرآن، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الله هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، أي بمعنى أن الذي يستحق أن يكون من أهل ولاية الله تبارك وتعالى لابد أن يكون هذا الوصف موجودا فيه، وهو كونه من أهل القرآن. ومن هنا ندرك أنه لا يمكن لأحد أن يكون وليا من أولياء الله ما لم يكن من أهل القرآن. ومن هنا قال العلماء إن المعرضين عن القرآن من أهل البدع لا يكونون أولياء لله تبارك وتعالى، ذلك لأنهم قد فقدوا أحد شروط الأهلية، أحد شروط أهلية ولاية الله، وهي الإعراض عن القرآن. وهنا أهل القرآن المقصود به يمكن أن يراد حملته كما وضعه المصنف تحت بابه، ويمكن أن يراد بأهل القرآن أي الذين يتدينون بالقرآن، ويمكن أن يراد بالأهل هنا الذين يتعبدون بتلاوته، ويمكن أن يراد بأهل القرآن هنا حملته الذين يحملونه إلى الناس وينقلونه لفظا وحرفا ومعنى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن اللفظ عام أهل القرآن، فمن أوجد في نفسه معاني الأهلية كلها فإنه ينال استحقاق ولاية الله على وجه الخصوص، ومن نقصت عنده الأهلية فبقدرها تنقص ولاية الله تبارك وتعالى من جهة الرب تبارك وتعالى. والحديث يدل على أن ما يكون من جهة العبد فإن الله كريم يجازيه بالإحسان، فمن كان جعل نفسه أهل القرآن، صاحب القرآن، يتخذ القرآن رفيقا، يتخذ القرآن صاحبا، يتخذ القرآن أنيسا، فإن الله تبارك وتعالى يكون أنيسه ويكون جليسه، ويكون الله سبحانه وتعالى يجعله من أهل خاصته. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا عبد الرحمن ابن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ومن فوائد هذه الرواية أن الخبر أهل القرآن وعفوا المبتدأ أهل القرآن والخبر أهل الله وخاصته مقحم بين المبتدأ والخبر، ضمير الفصل هم دل على الاختصاص، أي ليس لله أهل ولا خاصة إلا أهل القرآن. هذه فائدة حشر ضمير بين المبتدأ والخبر، أهل القرآن أهل الله، هكذا الجملة أهل القرآن أهل الله. فلما جاءت أهل القرآن هم أهل الله وخاصته دل على أن من سواهم لا يكونون أهلا لله تبارك وتعالى ولا أهل خاصته. وهذا يؤكد أهمية الاعتناء بالقرآن الكريم تعلما وتدبرا وحفظا وتلاوة، وقبل ذلك علما وعملا واعتقادا وتطبيقا. ثم أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، باب فضل حملة القرآن، حديثا آخر. قال حدثنا أبو جعفر أحمد ابن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعاصم هنا في هذا الإسناد المقصود به هو عاصم ابن أبي النجود، وزر هو ابن حبيش، وزر هو ابن حبيش، عفوا عاصم هو ابن بهدلة، وزر هو ابن حبيش صاحب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الحديث الأول يدل على فضل حملة القرآن في الدنيا وفي الآخرة، أما هذا الحديث فإنه يدل على فضل حملة القرآن في الآخرة. ولا شك أن الإنسان يبحث عن الفضائل الدنيوية والأخروية، لكن الأخروية أهم، ولهذا جاءت أحاديث متعددة في فضل حملة القرآن يوم القيامة عند الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، هنا بنى الفعل المجهول، قال يقال ولم يقل من الذي يقول، لأن كل واحد من حملة القرآن سيقول له ملك من الملائكة أو قرينه الملكي أو أحد آخر من الملائكة أو أحد من الصالحين. والأظهر أن الذي يقال له هذا يقول له هذا الكلام هو الملائكة. ومن أهل العلم من قال القائل هو الله جل وعلا، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن القائل هنا هو الملائكة، وإنما بني للمجهول لأننا لا نعلم أي ملك سيقول هذا الكلام. يقال لصاحب القرآن هنا فسر معنى أهل القرآن، هناك مر معنى أهل القرآن، هنا جاء صاحب القرآن، إذن معنى أهل القرآن أي أصحاب القرآن، ومعنى أصحاب القرآن الملازمون له، المعتقدون دون إياه، العاملون به، الناقلون إياه، الحاملون له، الذين يبلغونه للناس علما وعملا وتعلما. ومعنى يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، طبعا هنا المقصود بيوم القيامة كل ما كان بعد خراب الدنيا فهو يوم القيامة، ويوم القيامة يوم طويل، يوم القيامة يوم طويل، من حين خراب الدنيا إلى حين استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وجعل الله وإياكم والدينا وذرياتنا وأزواجنا من أهل الجنة، إلى حين استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وذبح الموت، إلى كل ذلك الوقت، فحينئذ يقال له يوم القيامة. وهنا المقصود بيوم القيامة في آخر أيامه، وهو عند دخول أهل الجنة الجنة، لأن الحديث قال اقرأ ورقة في الدرجات، وهذا لا يقال إلا لمن دخل الجنة. وهذا الحديث قبل أن يقال اقرأ ورقة فيه دلالة أن صاحب القرآن قد أكرم وأدخل الجنة، والآن ينتظر إكراما من نوع آخر وهو في الجنة، ألا وهو اقرأ ورقة في الدرجات ورتل. اقرأ، قال العلماء رحمهم الله، اقرأ المقصود به أي من حفظك كما كنت تحفظ في الدنيا، اقرأ كما حفظت في الدنيا الآن استذكر حفظك قراءة. وقال بعض العلماء أن كلمة اقرأ عام لمن حفظ ولمن رتل، والذي يظهر والله أعلم أن كلمة اقرأ هذه عامة يدخل فيها من كان صاحب القرآن تلاوة من المصحف، ومن كان صاحب القرآن حفظا، ومن كان صاحب القرآن نشرا، ومن كان صاحب القرآن علما وعملا. اقرأ فهو كلمة عامة يقال لأي قارئ للقرآن، سواء كان قارئا تلاوة أو كان قارئا حفظا أو كان قارئا نقلا، يقال اقرأ، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ. ورقة في الدرجات، أصل كلمة ارقى من الرقي وهو الارتفاع، يقول أهل اللغة رقى فلان يرقي، والفعل الأمر منه ارقي بالكسر ارقي، وارقي هنا بمعنى ارتقي يعني اصعد. ورقة في الدرجات أي واصعد في الدرجات. والمقصود بالرقي هنا الرقي في الجنة، ويقال للجنة رقي، ويقال لأهل النار عياذا بالله سفول، ولا شك أن هذا في العلو وهذا في السفول. ومما يؤكد هذا المعنى قال ورقة في الدرجات، ورقة في الدرجات، والدرجات جمع درجة، وهي العتبات التي يرتفع عليها الإنسان للصعود إلى الأماكن العالية، ومنها درجات السلم. وهنا الله أعلم ما نوع هذه الدرجات، ولكن جاء في بعض الروايات الأخرى في غير هذا الموضع أن ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. لا شك أن هذه الدرجات درجات عظيمة، والفرق بينها والتفاوت بينها كبير ولا يمكن أن يتخيله إنسان. ورقة في الدرجات، وهذا فيه دلالة على أن الجنة درجات، جعل الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ القرآن وأن يكثر من ترداده، لعله أن يكون من هؤلاء الذين يقال لهم يوم القيامة اقرأ ورقة في الدرجات. وقد قال بعض المعاصرين إن درجات أهل الجنة على درجات القرآن، وهذا فيه نظر، لأن كون إن درجات أهل الجنة على درجات آيات القرآن، وهذا فيه نظر. أولا لأنه لم يبين هنا ورقة في الدرجات هل هي مع كل آية أو مع كل سورة أو مع بعض الآية، فيبقى العموم. ثانيا أن درجات أهل الجنة قد جاء في الحديث إن في الجنة 100 درجة، وهذا نص، ولا ينبغي للإنسان أن يعارض النص بفهمه. قال اقرأ ورقة في الدرجات ورتل، إذن هو سيفعل 3 أمور: الأمر الأول مطلق القراءة، الأمر الثاني مع القراءة الصعود، الأمر الثالث الترتيل وهو حسن التلاوة، الترتيل وهو حسن التلاوة، كما سئل علي رضي الله عنه عن معنى الترتيل في قوله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل إخراج الحروف ومعرفة الوقوف. وهذا الحديث فيه دلالة على أمر، وهو أن الإنسان الذي رزقه الله القرآن حفظا أو تلاوة عليه أن ينشغل به قراءة وأن يرقي به عن الأمور السافلة في الدنيا وأن يرتله ترتيلا. قال ورتل، ومما يؤكد أن الترتيل مطلوب في الدنيا والآخرة هذا التشبيه، قال صلى الله عليه وسلم ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وهذا فيه فضيلة الترتيل يوم أن كنت في الدنيا، في فضيلة الترتيل الآن، فضيلة الترتيل وأنت في المسجد وأنت في البيت وأنت في السيارة. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وليس المقصود بالترتيل ما يفعله بعض الناس اليوم من التمطيط أو من التنغيم أو من كذا، وإنما المقصود بالترتيل هو أن يحسن الإنسان التلاوة بصوته وأن يخرج الحروف من مخارجها بالضوابط المعروفة عند علماء التجويد. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إذن منزلة الإنسان إذا كان من أصحاب القرآن منزلته عند آخر آية يقرأها، فلنفرض أنه كان من أصحاب القرآن الحافظين لكل القرآن، فإن منزلته عند آخر آية يقرأها. وليس معنى هذا أنه ليس هناك منازل أخرى، فإن منازل الجنة متفاوتة. قد جاء في الحديث أن في الجنة أناس يرون من فوقهم كالكوكب الدري في السماء، كالكوكب الدري في السماء. فإن منزلتك منزلة صاحب القرآن عند آخر آية كنت تقرأها. وهذا فيه إشارة إلى أن من كان يقرأ دائما قل الله أحد قل الكافرون قل الله أحد قل الكافرون هذا منزلته، ومن كان يجتهد ويصبح من أهل البقرة وآل عمران فهذه منزلته، ومن كان يجتهد في ختم القرآن في كل ثلاث أو في كل سبع على فمي بشوق أو في كل عشر كل يوم ثلاثة أجزاء أو في كل أسبوعين يعني كل يوم يختم قرابة الجزئين وقليل، أو في الشهر كل يوم يختم جزء من القرآن، فهؤلاء هم أصحاب القرآن. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أي كنت تداوم القراءة عليها لا مجرد القراءة. فإن مجرد القراءة لا يعني أن الرجل أصبح من أهلها. إذن متى يصبح الرجل من أهل القرآن؟ إذا أصبح مديما لتلاوته أو أصبح مديما لقراءته أو أصبح مديما للعلم به والعمل به ونقله وأصبح من حملته. أورد المصنف رحمه الله حديثا آخر بالحديث الأول الماضي بإسناد آخر، قال رحمه الله وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال اقرأ وارق اقرأ وارتقي. هنا جاء على وزن ذكر التاء، هناك بحذف التاء وارق، وهنا وارتقي. وارق وارتقي بمعنى واحد، لكن ارق يعني اصعد اصعد، والتاء فيه محذوف، وهنا ارتقي يعني اصعد. قال وارتقي ورتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لكن هذا الحديث أو بهذه الرواية ليس فيها ذكر يقال لصاحب القرآن، ولكن هو المراد لا شك ولا ريب، لأن القراءة والترتيل وصفان لأهل القرآن في هذه الدنيا الذين يلازمون القرآن قراءة وتلاوة. قال المصنف رحمه الله: وروي عن أم الدرداء، وروي عن أم الدرداء وهي الصغرى أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله؟ ما فضله؟ هذه أم الدرداء الصغرى ليست صحابية، وقال بعض العلماء هي صحابية، وعلى كل حال الصواب أنها ليست صحابية، وإنما هي من التابعيات، وكانت ثقة فقيها رضي الله تعالى عنها. تقول: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأ؟ هذا السؤال لا شك أن المقصود به ممن قرأ القرآن يعني تعلم قراءته أو حفظ القرآن، يحمل على هذين المعنيين: قرأ القرآن تعلم قراءته فأصبح يقرأه من نظر، أو قرأ القرآن يعني حفظ القرآن. والأكثر في إطلاقات السلف أن القارئ للقرآن يطلق على الحافظ، ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم حمل على معنى الأحفظ، وحمل على معنى الأضبط. قالت رضي الله عنها: سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ ما فضله على من لم يقرأ؟ من لم يقرأ الذي يكون أميا، أو من لم يقرأ الذي لم يكن حافظا وإن كان قارئا، يحتمل الاحتمالين. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. هذا الفقه من عائشة رضي الله عنها ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الأجري رحمه الله: قال محمد بن حسين وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. هذه الرواية ليست لها أسانيد كما ذكر العلماء ذلك، فعلى هذا يكون هذا من المعلقات التي لا أسانيد لها، يكون من المعلقات التي لا أسانيد لها. وما جاء فيه مسندا بهذا اللفظ فهو ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم، ويشابهه ما رواه الديلمي في الفردوس، قال ابن عباس: درج الجنة على قدر آية القرآن، بكل آية درجة، فتلك 6000 آية و100 آية و16 آية بين كل درجتين مقدار ما بين السماء والأرض. هذا أيضا ضعيف جدا فلا يحتج به، والحديث الذي فيه إن في الجنة 100 درجة حديث صحيح، لا يمكن لمثل هذه الآثار أو مثل هذه الأحاديث التي لا زمام لها أن تقاومها أو أن تردها. ولكننا نقول: إن صحت هذه الرواية عن عائشة وعن ابن عباس، فإن المقصود بدرج الجنة، المقصود بدرج الجنة هنا غير ما جاء في الحديث إن في الجنة 100 درجة، تلك 100 درجة على الإطلاق، وهذه درجات خاصة. وهذا متصور في أمورنا اليوم، يمكن أن يكون هناك بيت واحد له بحسبة من جهة أخرى إذا حسبناها تكون 100 درجة، وإذا حسبناها من طريق آخر من درج آخر يكون أكثر من ذلك أو أقل بحسب بنائها، والله جل وعلا يبني الجنة كيف يشاء، فهو غيب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جعله إياكم وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا من أهل الفردوس الأعلى. أقول هذا الحديث لو ثبت، ولم يثبت، لكن لو ثبت فإنه يحمل على معنى خاص، وحديث إن في الجنة 100 درجة على معنى آخر خاص، وهو يدل على فضل حملة القرآن، وأنهم سيكونون إن شاء الله جل وعلا في درجات عالية. طبعا المقصود القراء العاملون، وليس المقصود القراء الذين يشترون بالقرآن، كما سيأتي أبواب خاصة في ذم من يشتري بالقرآن. قال الإمام الأجري رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال. طبعا أبو الأحوص إذا جاء عن عبد الله فالمقصود به سلام بن سليم الحنفي، وعبد الله مهملا هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه، تعلموا هذا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم 10، ولكن الألف 10 واللام 10 والميم 10. إن هذا النور المبين، إن هذا النور المبين، إن هذا النور المبين والشفاء النافع، ونجاة من اتبعه، أو ونجاة من اتبعه، وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم، ولا تنقض ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. هذا الحديث في إسناده مقال، ومن عندي قوله إن هذا النور المبين إلى آخره، ليس له شواهد وفيه نظر. وأما أول الحديث إن تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول اللام ميم 10 ولكن ألف 10 واللام 10 والميم 10، هذا له شواهد وهو حديث صحيح. فهذا الحديث دلنا على فضل تعلم هذا القرآن. قال: تعلموا هذا القرآن، تعلموه أي بمعنى تلاوة، أو تعلموه بمعنى تعلموا أحكامه، أو تعلموه بمعنى احفظوه، ولكن الظاهر أن المقصود بالتعلم مطلقا حفظا وتلاوة وعلما. ومما يؤكد أن المقصود بالتعلم أعم من كلمة التلاوة أنه ذكرت التلاوة، قال: واتلوه، واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته. وهنا أيضا في الحديث دلالة على فضل التلاوة، فيه دلالة على فضل التلاوة. على كل حال لا بد أن ندرك أن قراءة القرآن على صورة التلاوة، قراءة القرآن على صورة التلاوة فيه أجور عظيمة. وأما من قرأ القرآن ولم يتلوه فأيضا فيه أجر عظيم، فيه أجر عظيم، لأنه جاء في الحديث من قرأ هكذا بدون تلاوة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. لا أقول ألف حرف ولام حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو حديث صحيح. ففيه ارتباط الحكم بمجرد القراءة كيفما كان، ولكن لا شك أن التلاوة تزيد في الأجور. قال: فإنكم تؤجرون على تلاوته، يعني على مجرد التلاوة ولو لم يكن معه تدبر، فإن كان معه تدبر حصل الأجر الأعظم والأكبر. قال: فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. ولنتأمل أن القرآن الكريم لو تأملنا عدد آياته فقط 6232 أو 32 آية بعد الكوفيين، فكيف لو أردنا أن نعدد حروفه؟ هذا يدلنا على عظيم من يقرأ القرآن ويختم القرآن. أما إني لا أقول ألف لام ميم عشر، يعني ليست الكلمة كل كلمة عشر حسنات، ولكن الألف عشر واللام عشر والميم عشر، يعني فقط الفاتحة فيها ما يقرب من 180 حرف. إذن معنى هذا الكلام أن فيه أكثر من 1800 حسنة فقط الفاتحة. ولنتأمل أننا نقرأ الفاتحة في كل يوم، في كل يوم لو حافظنا على الفروض، لو حافظنا على الفروض تأملنا كم مرة كررنا الفاتحة كم أجرا فيها. فإن حافظنا على الفروض ورواتب قبل الصلاة البعدية والقبلية والوتر بإحدى عشر ركعة، فمجموع الصلوات 40 ركعة، فتأملنا 40 مرة قرأنا الفاتحة، 40 ضرب 1800 كم يصير؟ يعني شيء عظيم، وهذا يدلنا على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. ثم قوله إن هذا، يعني اسم الإشارة إلى القرآن، إن هذا يعني إن القرآن النور المبين، يكون هذا اسم إن والنور خبره، وهذا فيه دلالة على شيء من أسماء القرآن وأوصاف القرآن. من أسماء القرآن النور المبين، الشفاء، النافع، النجاة، العصمة، القيم، هذه من أسماء القرآن الكريم، وقد ذكرته في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم في المجلد الأول. وهذه الأسماء متضمنة لمعاني وصفات. فالاسم الأول إن هذا النور، القرآن من أسمائه النور، وهو متضمن صفة النور. فالقرآن الكريم نور يستضاء به من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي، نور للقلوب، نور للصدور، نور في ظلمات الجهل، فإنه علم محض. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهذا القرآن أيضا من أسمائه المبين، والمبين اسم فاعل متضمن لصفة البيان، مبين اسم فاعل من البيان، يعني القرآن يبين، مبين يعني واضح، يوضح لنا الطريق الصحيح، يوضح لنا ما يحبه الله ويرضاه، وما يبغضه الله ويسخطه، وما يوصلنا إلى رضوان الله وما يوصلنا إلى سخط الله. فهو مبين لهذه الأمور، لأحكام الله عز وجل الشرعية، ومبين لأحكام الله الكونية، مبين للأخبار، ومبين للأحكام. ونقول نحن: بان يبين فهو مبين، أي وضح، فهو واضح. ومن أسماء القرآن الكريم الشفاء، وهو متضمن لصفة الشفاء، وكون القرآن فيه شفاء هذا جاء نصا في القرآن، يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومر هذا ذكره. وأيضا من أسماء القرآن النافع، ومتضمن لصفة النفع، وكون القرآن نافعا من جهة أنه ينفع من اتخذه إماما ومن جعله أمامه. ولذلك هذا يقول الله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فالقرآن ينطق: ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بكتابهم، كما جاء عن السلف: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بكتابهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، فهو لك إذن ينفعك. والقرآن نافع للبشرية جمعاء، إن اهتدوا، إن استهدوا به اهتدوا. قال: ونجاة من اتبعه. هذه اللفظة رويت هكذا، ورويت: ونجاة لمن اتبعه. والمعنى واضح: ونجاة من اتبعه، أي من اتبع القرآن حصل له النجاة. فمن أسماء من أوصاف القرآن أنه ينجي. كيف ينجي؟ ينجي من المهالك، ينجي من المزالق، ينجي من ما يسخط الرب تبارك وتعالى، ينجي من غضب الله عز وجل النار، إذن من اتبع القرآن حصلت له النجاة. قال وعصمة من تمسك به، هذه أيضا من أوصاف القرآن أنه يعصم الإنسان. الإنسان كيف يحفظ عن ما يغضب الرب تبارك وتعالى؟ يحفظ باتباع أمر الله عز وجل. وكيف يتبع الإنسان أمر الله تبارك وتعالى؟ لا يمكنه ذلك إلا بأن يتمسك بالمنزل. لذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا، فمن اعتصم بحبل الله حصلت له العصبة. وقد جاء عند الترمذي في وصف القرآن قال عصمة لمن اعتصم، هنا قال وعصمة من تمسك به. ولهذا أيها الأخوات الفضليات طلاب العلم وطالبات العلم، إن القرآن الكريم أعظم وسيلة لحفظ الإنسان من مضار الدنيا ومن الأمور الموبقة في الآخرة. فينبغي على الإنسان يهتدي بهذا القرآن وأن يجعله أمامه وإمامه، وبه يعتصم لا سيما عند المزالق والاختلافات. وعصمة من تمسك به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. وفي رواية مسلم قال فما زال يوصي بكتاب الله ثم قال وعترة آل بيتي أوصيكم بهم خير. وعند المحاكم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن القرآن من تمسك به اعتصم. ولهذا جاء في الحديث أن الصحابي كما في البخاري قال أمرنا بالوصية؟ قال نعم. فقيل لابن عمر كيف أمرنا بالوصية ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال بلى أوصى بكتاب الله جل وعلا. فالقرآن عصمة لمن تمسك به. قال لا يعوج فيقوم، القرآن لا يمكن أن يعوج، لكما قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن الله حفظه. ما دام الله جل وعلا حفظه فلا يمكن أن يعوج في دلالته عن الصراط المستقيم. فالقرآن لا يدل إلا على الحق، ولا ينطق الرب تبارك وتعالى إلا بالحق، وكلامه حق، ولا يرشد إلا إلى حق، ولازم الحق حق. فحينئذ لا يمكن أن يحصل لمن اعتصم به وتمسك به اعوجاج البتة. وجاء هذا في القرآن الكريم كما في أول سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل لهذا القرآن عوجا، لا يمكن أن يحصل له اعوجاج. قيما، إذن هو كتاب قيم. وجاء في سورة البينة ذلك الدين القيم، إذن لا يعوج فيقوم، ما يمكن أن يحصل فيه يعني أي زلل أو غلط. ولهذا كتب الناس كلما الناس ألفوا رسالة تجد أن هناك من سيستدرك عليه، هناك من يزيد عليه، هناك من يريد أن ينقص، هناك من يريده أن يقدم هذا ويؤخر هذا، إلا القرآن. فكل من قرأه وهو عالم بالعربية منصف فإنه يدرك أن كل شيء في محله، لو قدم هذا وأخر لما كان بهذا الإعجاز، ولما كان بهذا الجمال، ولما كان بهذه البلاغة والفصاحة والروعة والتأثير في القلوب. ولا يمكن لأحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص. إذن لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه. نعم، عجائب هذا القرآن ما يمكن أن تنتهي، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الروم أظن في قوله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه يعني القرآن، أنه الحق. إذن عجائب القرآن لا تنقضي. ولذلك نحن نجد اليوم كل يعني وقت كل وقت نجد من يجد فيه العجائب. فالأطباء يجدون فيه عجائب، علماء الجيولوجيا يجدون فيه عجائب، علماء الفضاء يجدون فيه عجائب، وعلماء الاجتماع يجدون فيه العجائب. فعجائب القرآن لا تنقضي ولا يخلق عن كثرة الرد. هذه الكلمة حملت على محملين. الأول، لا يخلق عن كثرة الرد، أي عن كثرة الترداد. كلما يقرأه الإنسان لا يصبح قديما في نظره. يعني الإنسان إذا قرأ كتاب، أي كتاب من كتب الناس، إذا قرأه الإنسان مرة مرتين ثلاث، بعدين يقول خلاص هذا كتاب قديم قرأته كم مرة، ما يحتاج أن يقرأ إلا القرآن الكريم. فإنه كلما ردده الإنسان أكثر كلما اشتاق إليه أكثر. وأعظم دليل على هذا تأملنا في الفاتحة. في اليوم نكرره كم مرة؟ تأملنا فقط صلوات الفرض، الفجر، الظهر، العصر، يعني هذه 12 ركعة مع العشاء، و 15 ركعة، يعني 4 و4 8 و3، هذه 11 و4، هذه 15، وركعتين الفجر هذه 17. 17 مرة نكرر الفاتحة، ولا يظن الإنسان في يوم من الأيام ولم يخطر بباله أنه مل من كثرة الترداد. هذا المعنى الأول، لا يخلق عن كثرة الرد. المعنى الثاني، أن الذين يريدون أن يردوا على القرآن لا يمكنهم أن يجعلوه كتابا قديما بحيث يصبح كتاب لا يحتمل أو لا يقوى على البقاء، بل هو مهما لفق الملفقون وافترى المفترون من أهل الديانات الباطلة في الرد عليه، فإنه يبقى شامخا، لا يبقى شيئا قديما لا قيمة له، لا يبقى شيئا قديما لا قيمة له. وهنا يعني ينبغي علينا أن ندرك أن القرآن الكريم لا يبلى ولا يصبح قديما لا بكثرة ترداده، ولا يبلى ولا يصبح قديما برد معانيه، فهو باق شامخ، وهو باق لذيذ رطب، كأنه غض طري أنزل بالأمس، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث السابق بإسناد آخر، قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين ابن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا شجاع بن مخلد، قال: حدثنا حجاج ابن المنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا القرآن واتلوه، هذا مثل الذي سبق، فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم، طبعا بكل اسم الاسم غير مهموس، وهذه قاعدة لغوية، أن كلمة اسم غير مهموز، همزة همزة وصل، وكذلك اثنين واثنتين وابن وابنة، فهذه أسماء لكنها همزات همزة همزاتها همزة وصل. الأصل في همزات الأسماء أن همزاتها قطع، إلا بعض المسموعات، ومنها كلمة الاسم وابن وابنة واثنان واثنتان. إن بكل اسم منه عشرا، عشرا يعني من ماذا؟ مر في الحديث السابق عشرا من الحسنات. أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. هذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد أن كل حرف هجائي منه بعشر حسنات، وليس بكل حرف لغوي وهي الكلمة عشر حسنات. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا آخر من طريق شيخه، قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، وهو ابن الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو وقال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يحيى عن أيوب عن خالد بن يزيد بن ثعلبة ابن أبي الكنود عن عبيد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما. الله أكبر. من حمل القرآن فقد من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما. لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو ليس مرفوعا فيبقى يكون كلاما لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ولكن الأسانيد كلها فيها كلام. والقاعدة في آثار السلف، القاعدة في آثار السلف وفي تفاسير السلف وفي قصص السلف، أنها إذا رويت ولم تكن مخالفة للقرآن والسنة فإنها تحكى، لأن معنى صحيح. ولو قال لنا قائل بدون أن ينسب هذه المقولة لعبد الله بن عمرو بن العاص من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، كلامه صحيح، لأن جمع القرآن في القلب بمعنى حفظه، جمع القرآن في القلب لا شك أنه أمر عظيم، وهذا لا يشك فيه عاقل. ولهذا كان الصحابة يقولون من حفظ البقرة كان يجل في أعيننا. ما معنى من حفظ البقرة كان يجل في أعيننا؟ يعني من حفظ البقرة كان يعظم ويكبر في أعيننا، هذا معنى الحديث. قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما. لقد أدرجت النبوة بين كتفيه. كيف أدرجت النبوة بين كتفيه؟ لأن القرآن وحي الله إلى نبي، آية من آيات الله لنبي، فإذا حفظه الإنسان فقد صار آية من آيات النبوة في صدره، وهذا معنى بين كتفيه، يعني في صدره في قلبه، غير أنه لا يوحى إليه. هو الآن يقرأ هذا القرآن كأنه غض طري الآن أنزل، ولكن معلوم أنه لم ينزل جبريل عليه، يعني هو يقرأ هذا القرآن وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كأن الله يخاطب، يقرأ هذا القرآن كأن الله يخاطبه وهو يسمع وما أدراك ما الحق، يقرأ هذا القرآن كأن الكاف يخاطبه، مع أن الخطاب وقع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالمعنى صحيح، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، يعني آية من آيات النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، غير أن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قال لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي، هذا كلام عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص إذا ثبت عنه، وإلا فهي مقولة صحيحة المعنى. فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، ومعنى يحد يعني يغضب، لا ينبغي لحامل القرآن أن يغضب مع الناس إذا غضبوا، ولا يجهل مع من يجهل، أي لا يجوز لحامل القرآن يكون سفيها، لأن الذي يحمل القرآن بين جنبي عليه أن يتخلق بأخلاق القرآن، فلا يكون غضوبا ولا يكون جهولا، لا يصبح شديدا، لا يصبح فاقدا الحلم الذي هو من أوصاف حملة القرآن، ولا يكون فاقدا للصبر الذي هو من أوصاف حملة القرآن، بل يصبر ولا يحد ولا يغضب، ويحلم ولا يجهل ولا يسفه. قال معللا لماذا لا يحد مع من يحد ولا يجهل مع من يجهل، قال لأن القرآن في جوفه، يعني ما دام القرآن في جوف الإنسان فلا يصلح له أن يكون كعامة الخلق ولا أن يتصف كعامة الوراء. قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود أيضا قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يرفعه قال من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة. من أوتي رب من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة. هذا الحديث هو من رواية مكحول الشامي، وهو ثقة فقيه كان من كبار أهل الشام رحمه الله تعالى، ولكن هذا الحديث موضوع لأن في إسناده الذي يقال له يعني في إسناده هنا زيد بن واقد، وفي أسانيد أخرى فيه أناس آخرين متكلم فيه. ويقول العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، ولذلك أورده ابن الجوزي في الموضوعات وكذلك يعني هذا الحديث إن صح فإن معناه محمول، طبعا هو ليس صحيح، لكن المعنى كيف يكون؟ يكون المعنى أن من حفظ القرآن كله فقد حفظ آية من آيات النبوة، هذا المقصود. ومن قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع هذه الآية، ومن قرأ، لأن النبوة معناها في لغة العرب الخبر، هو حفظ هذا الخبر. ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة. وعلى كل حال ما دام أن الحديث يعني باطل ولا يصح كما قال جمع من أهل العلم، فإن لا نتعب أنفسنا في شرحه، وما دام أنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح فإن لا نعتبر به. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل إن شاء الله في الاثنين القادم الباب الذي بعده، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. استسمحكم، خلصت المحاضرة قبل الوقت لأن عندي محاضرة أخرى الساعة 8:30، ويمكن لكنا متابعة المحاضرة عن طريق الرابط وهو بعنوان كيف تكتب بحثا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.